باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نطالع من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار فصلا من الأصحاح الثاني. بركة صلواتهم فلتشمل جميعنا آمين. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ونطالع أيضا فصلا من الأصحاح 19 من نفس السفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، قائلين نقسم عليكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراطا ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، والسبح لله دائما أبديا آمين. الإخوة دول ملهمش مقاعد. الموضوع اللي هنتكلم عنه الليلة إن شاء الله هو سر التوبة والاعتراف. فهمت ان في اسئلة ممكن ان يتقدم بها البعض عقب كلمة عامة عن هذا السر، فهنتكلم كلمة سريعة بقدر الامكان لان هذا الموضوع من الممكن ان يكون موضوع عدد من المحاضرات، لكن بقدر الامكان حنوجز لنتكلم عن الحقائق العامة، وبعدين اذا كان في هناك اسئلة نبقى نجاوب عليها على قدر ما يسمح الوقت. كويس انه لما نتكلم عن سر التوبة والاعتراف نفس التعبير يحمل على ان هناك شيئا خفيا في الموضوع، يعني فرق بين ان نتكلم عن التوبة وبين ان نتكلم عن سر التوبة. في اللغة تاب بمعنى رجع، وثاب الى رشده بمعنى عاد الى رشده، لكن لما نقول سر التوبة هنا شيء مضاف على كلمة التوبة وهو السر، والسر في المفهوم الأولي معناه أن هناك أمرا خفيا، يعني هناك شيء في هذا الموضوع غير واضح، غير واضح للحواس، وفي المصطلح الكنسي كلمة سر دائما تتجه الى ان هذا الامر الخفي يشير الى نعمة، الى نعمة مستورة غير مرئية غير محسوسة، تهبط من فوق من الله على الإنسان، خاصة وأن كلمة السر هنا بتقال عن المعمودية وتقال عن المسحة أو الميرون، وبتقال عن الأفخارستية أو سر الشكر، وبتقال عن سر الزيجة ومسحة المرضى والكهنوت، كما أنها بتتقال أيضا عن سر التثليث والتوحيد، وبتقال عن سر التجسد، وبتقال عن سر الفداء. هذه مصطلحات كنسية يشار بها الى ان هناك جانبا من الحقيقة مستور وغير منظور،
وأنه في منأى عن الحواس الظاهرة للإنسان. إنما التوبة عموما معروف عند كل إنسان مسيحي أو غير مسيحي أن التوبة هي عودة الإنسان إلى الطريق المستقيم. الإنسان إذا كان معروف أنه خاطئ وأنه تعدى الوصايا المقدسة وصار في عداوة بتعديه على تعاليم الله، ثم تنبه بعد ذلك إلى خطأ هذا الاتجاه وأراد أن يعود من جديد ويصلح مساره، ففي هذه الحالة رجوعه إلى الله يسمى بالتوبة. لكن في المسيحية هناك شيء أعمق من أن تكون التوبة بهذا التعريف المبدئي المعروف في كل دين وفي كل جماعة. أن هناك جانب آخر غير واضح ومستور، هذا الجانب هو الجانب الإلهي، وزي القاعدة العامة اللي احنا نلاحظها في الديانة المسيحية ان الخلاص عمل مشترك بين الله وبين الإنسان، الله له دور والإنسان له دور، لكن لا بد من أن يلتقي عمل الله بعمل الإنسان. عمل الإنسان وحده لا يكفي لتحقيق الخلاص، وعمل الله وحده لا يكفي لتحقيق الخلاص، لأن الله لا يقهر الإنسان على أمر ما لم يسعى الإنسان إليه ويطلبه ويريده، لأن الله بيتعامل مع الإنسان على مبدأ احترام حرية الإنسان. الله يحترم حرية الإنسان لأنه خلقه كائنا حرا. إذا لابد في عملية التوبة وفي عمل الخلاص لابد من دور الإنسان فيه. لكن هناك مدى لقدرة الإنسان، هناك حد تقف عنده قدرة الإنسان، فإذا استغاث الإنسان بالله فالاستغاثة دليل على رغبة الإنسان، ولكن في نفس الوقت دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل أكثر من أن يبدي الرغبة وأنه بقدر استطاعته وبقدر ما له من إمكانات ينفذ إرادة الله، لكنه يشعر بأن هناك أمورا تحتاج إلى معونة من فوق، وهو بيستغيث بالله ليتفضل فيعطيه هذه المعونة. هذه المعونة الآتية من فوق بناء على طلب الإنسان لا تعد قهرا لحرية الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يطلب هذا، فهي إذن تتمشى مع حرية الإنسان، لكنها في نفس الوقت عمل من الله، لكن الله يعمل بناء على طلب الإنسان. إذن لله دور، ولكن أيضا للإنسان دور آخر. فما لم يكن الإنسان مستعدا أن يتقدم بهذا الدور في مثل هذا الموضوع، لا يتقدم الله بالمعونة إلا إذا طلبها الإنسان. وأحيانا يبطئ الله في الطلب حتى يمتحن رغبة الإنسان في إصراره على هذا الرجاء، يمتحن إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان في إصراره على هذا الطلب. فإذا أصر الإنسان على الطلب وأكثر من الاستغاثة، كان هذا دليلا على أن هذا الإنسان راغب حقا فيما طلبه، وحينئذ يستجيب الله ويتقدم بمعونته ويساعد الإنسان. وكلمة مساعدة الإنسان تدل أولا على أن الإنسان له الدور الأساسي، والله يساعد بمعنى يعطي عونا، إنما دور الإنسان دور أساسي، دوره الأساسي هو الرغبة والإرادة والمشيئة والطلب والسعي، وأنه يجري وراء هذا الطلب. والله إذا رأى صدق رغبة الإنسان في هذا الطلب فإنه يتفضل ويقدم العون من لدنه. إذن سر التوبة هو أحد المجالات التي فيها يلتقي عمل الله بعمل الإنسان، دور الله مع دور الإنسان. ودور الإنسان جانبان، جانب واضح وجانب خفي. الجانب الواضح ما يبدو عليه من علامات الأسف والحزن على خطيئته، هذا الأسف وهذا الحزن وما نعرفه بتبكيت الضمير له أحيانا بل عادة علامات ظاهرة، هي هذا الانسحاق القلبي والذي يظهر تلقائيا على وجه الإنسان، وانسكاب روحه، لكن حتى هذا الانسحاق القلبي له الجانب الخفي، والجانب الخفي شعور باطني مستور في قلب الإنسان فيه بكاء، بكاء القلب، القلب يبكي، والألم الممض الذي أحيانا يقض مضاجع الإنسان ولا يجعله قادرا على أن ينام، وأحيانا يحاول أن يطارده في كل مكان فيجد في كل مجال يكون فيه نوعا من الشقاء والحزن على الرغم مما قد يكون حوله من مظاهر السعادة الخارجية. حتى في هذا جانبان، جانب ظاهر وجانب خفي، والجانب الخفي هو هذا الألم، هو هذا التبكيت الداخلي وهذه المحكمة التي تنعقد في قلب الإنسان وفيها قاض خفي يحكم على الإنسان، وهذه المحكمة قاسية ولا تحابب الوجوه، ولا تتملق الإنسان، وتحكم حتى على تبريرات العقل، لأن العقل دائما في خدمة الإنسان. العقل يقدم تبريرات، تبريرات يدافع بها الإنسان عن نفسه في طريق الخطيئة. هذه التبريرات تبدو معقولة، يقدم فيها الإنسان الأعذار لنفسه، معذور، أنا كنت مضطر غصب عني عملت كده، الظروف حواليا، أبويا، أمي، إخواتي، مش عارف مين، أصدقائي، البيئة اللي حواليا، الظرف اللي أنا فيه. يحاول العقل أن يقدم تبريرات، يحاول أن يقدم تبريرات عشان يطلع الإنسان بريء. ولكن مع هذا محكمة الضمير ترفض كل هذه الأدلة وترفض كل هذه التبريرات وتحكم حكما بغير تحيز، قضاء عادلا لا يملك الإنسان أن يقاومه ولا أن يستأنف ولا أن يغير الحكم ولا أن يعتذر عنه. محكمة الضمير هي هذه المحكمة التي تجعل الإنسان إنسانا. ولو كان الإنسان بالعقل وحده لاستطاع أن يستحل لنفسه بالذكاء كل أنواع الخطأ والخطيئة، ويجد من العقل العون على تقديم الأدلة وتقديم البراهين التي تبرر له هذا الخطأ أو هذه الخطيئة. هذا هو الجانب الخفي، المحكمة الباطنية التي تحكم على الإنسان أنه قد خالف وأنه تعدى وأنه سلك سلوكا لا يليق بإنسانيته، وتذكره، الضمير يذكره بالوصايا وبالتعاليم وبالمستوى الذي كان ينبغي أن يكون عليه والذي نزله عنه، ومن هنا يرى نفسه قد هبط وقد نزل في قيمته الإنسانية، ثم يحتقر نفسه، يحتقر نفسه، وتصير نفسه محكوما عليها. يبقى هنا الجانب الأول من التوبة جانب فيه نوع خفي ونوع ظاهر. النوع الخفي هو هذا الألم الداخلي، الانسحاق القلبي، الأسى والأسف وإحساس الإنسان بانخفاض مكانته الإنسانية ونزوله إلى المستوى الذي هو أحط من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه كإنسان. والجانب الظاهر هو ما يبدو على الإنسان من علامات على وجهه، على عينيه، وعلى قسمات وجهه، وأحيانا الدموع التي يزرفها الإنسان الخاطئ التائب، هذه الدموع التي نجد مثالا لها في معلمنا داود النبي الذي حينما أخطأ يقول: عومت فراشي بدموعي، يعني سكب من الدموع قدرا جعل فراشه يعوم، وده طبعا يدل على كثرة ما ظرف من دموع. بعدين في عملية تانية في داخل التوبة، ومن دونها لا تعد التوبة توبة، ودي نأخذها من نفس التعريف تاب بمعنى رجع، فهنا حركة رجوع، في عملية حركية هنا، رجوع بالإضافة إلى هذا حركة تغير وحركة عكسية، تاب رجع، تاب رجع، يعني واحد ماشي في اتجاه كده فلازم يرجع عن هذا الاتجاه، هذا الرجوع حركة ظاهرة لكنها لها جانب آخر خفي، في عملية خفية وفي عملية ظاهرة. العملية الظاهرة انه يغير مسلكه، تغيير واضح، كان بيمشي في اتجاه هيتغير هذا الاتجاه لانه رجع، تاب بمعنى رجع، ماشي كده لازم يرجع كده. وكلمة توبة في اللغة القبطية واليونانية مطانية، 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 بتتألف من مقطعين، نية اللي هي برضو في اللغة العربية النية اللي قصد، يعني مطا تغيير، تغيير النية، يعني تعديل، تعديل النية والقصد، وهذا التعديل باطني وظاهري. باطني بدل ما كان ينتوي الشر حيرجع لورا عن هذا الشر منتويا الخير، بعد ما كان ماشي في طريق العداوة لله والمعارضة للفضيلة حيرجع وينتوي الطريق المستقيم الذي يبلغ به إلى الله، يرده إلى العلاقة التي كانت مفقودة، بدل عداوة تصير صداقة بينه وبين الله. فهنا إصلاح للنية أولا، وهذه عملية باطنية، إصلاح للنية، تغيير النية، تغيير القصد، وبعدين في عملية ظاهرة اللي هو إنه سلوك الإنسان العملي كما يراه كل أحد آخر، هذا السلوك فيه عدول عن طريق الخطيئة، عدول، تغيير للمسار. واحد كانت عنده بيمشي في الخطيئة في طريق معروف في أماكن معينة بيقصد إليها، في حركات معينة بيؤديها، في عادات رضية بيرتكبها، في التوبة الجزء الظاهر هو عدول عن هذا الطريق المعوج، عن الأماكن الرديئة التي كان يتجه إليها، عن التصرفات وعن العادات التي كان يمارسها، يمارس عادات جديدة روحية معارضة للعادات القديمة. هذا برهان، برهان أكثر تقدما من البرهان الأول، أو شرط يعد خطوة إلى الأمام في طريق التوبة أكثر من الأمر الأول، لأن الأول إحساس الإنسان بالندم وبالانسحاق ما لم يصحبه ويؤيده عدول عن طريق الخطيئة وتقدم في طريق العودة إلى الله. طبعا يكون الشرط الأولاني يضيع ويضعف، ولكن إذا أضيف إليه هذا العامل الجديد وهو العدول الباطني أولا والظاهر ثانيا عن طريق الخطيئة والعداوة لله، الاثنين مع بعض يخدموا القضية ويصير الإنسان فعلا في طريق التوبة. الأمر الثالث، الشرط الثالث أو العامل الثالث إذا أردت، لكي تكون التوبة في طريق سليم سوي، هي هذا الرجاء، الرجاء والإيمان والحب الذي يملأ قلب الإنسان والذي يساعده على أن يسير قدما في طريق التوبة. له رجاء في الله أنه يقبل توبته، وله إيمان في الله وإيمان في سلامة الطريق الجديد وإيمان في خطأ الطريق القديم، حب لله يدفعه إلى أن يعقد المصالحة الجديدة مع الله، وحب للفضيلة، حب للطريق لا يكون قلبه متعلقا بالماضي، إنما هي كراهية، حب لله مصحوب في نفس الوقت بكراهية للشر. وهذا ما يقوله الرسول مرة إذ يقول: كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. كارهين، هذه الكراهة مطلوبة لكي تكون التوبة صادقة. كارهين الشر، يعني إذا كان الواحد مننا بيقول إنه تاب لكن بيحب الخطيئة ولم يقتنع بعد بظلام الخطيئة وفسادها حتى إنه يكره، يظل مترددا بين قدم ترجع إلى الوراء وقدم تريد أن تتقدم إلى الأمام، وربما لا يتحرك خطوة إلى الأمام بين التردد بسبب هذا التردد. فما لم يصل إلى المرحلة التي فيها يكون لديه إيمان بالله وإيمان بالطريق الجديد وإيمان بكراهيته الشر والإيمان بأن الخطيئة كما يقول الرسول بولس خاطئة جدا. الخطيئة خاطئة، يعني تعبير كلمة خاطئة يعني تبدو أمام الإنسان إنها خاطئة، يبقى مقتنع إنها خاطئة، مش هو من جوه يحبها ومؤمن بيها، وبعدين بطريقة ظاهرة بناء على الوعظ اللي بيقوله له عاوز يعني يمشي في هذا الطريق، يبقى باطنا قلبه بيرجع لورا لانه لا زال متعلقا بالخطيئة ومؤمنا بها. فما لم يصل الى الاقتناع التام بان الخطيئة خاطئة وتظل رائحتها بالنسبة له نتنة وعفنة وشريرة، زي بالضبط لما تكون عندك قطعة لحم من التنة تقفل مناخيرك مش قادر تقبلها، لما حد يقول لك يعني خد تقول له مش قادر وتقفل مناخيرك ومش عاوز تتنفس، ليه؟ لانها عفنة. هذه العفونة جعلت قطعة اللحم تفقد اغراءها بالنسبة لك، حتى لو كنت جائع فقدت الاغراء بسبب عفونتها. فما لم نصل الى هذه المرحلة التي فيها تصير الخطيئة عفنة، عفنة في مذاقك، عفنة في قدرتك على الشم، تبدو نكدة، ما لم تصل الى هذه الحالة لا تكون توبتك صادقة ابدا، وتكون انت في مرحلة المغالطة، المغالطة لنفسك، وتصير في مرحلة العذاب، الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، هذا الصراع بين الاثنين مرحلة قد تؤدي الى انفجار. تبدأ بما يعرف بالكبت وتنتهي الى ما يعرف بالانفجار او بانفصام الشخصية او الشيزوفرينيا. لابد لهذا الصراع من ان ينتهي، اما بان شهوات الجسد تجري في الانسان وتجري في الروح في طريقها، وهذا هو طريق الخاطئين الذين يستمرئون الخطيئة ويعيشون في الفساد، واما ضمائرهم فنامت واستراحت ولم يعد لهم عذاب لانهم استراحوا في طريق الخطيئة، انحلت العقدة وانحل الصراع لكن على حساب الروح، انزلقوا في طريق الخطيئة والجسد طوى الروح واصبحت الروح مستعبدة ولكنها مشت في الطريق. وفي مقابل هذا طريق اخر، هناك حل عكسي، وهو ان الروح تطوي الجسد، وهذا هو طريق الفضلاء والروحانيين والقديسين الذين استطاعوا ان يقنعوا انفسهم فعلا ببشاعة الخطيئة وفسادها، وحينئذ بإيمان كامل ورجاء كامل مشوا في طريق الفضيلة، مشوا في طريق التوبة، وداسوا بأقدامهم كل لذة وكل إغراء وكل فتنة واحتقروها. انما الناس اللي قاعدين في المرحلة اللي بين المرحلتين دول، المعذبين اللي بتشدهم الخطيئة من جانب ويشدهم طريق التوبة من جانب اخر، لو طالت مرحلة الصراع ولم تنتهي الى حل فانها تبلغ بهم الى الانفجار. الروح يجذب الى فوق والجسد يجذب الى تحت، هاتان الجاذبيتان المتعارضتان، ما لم يسرع الانسان بان يجد حلا يحصل انفجار. زي بالضبط بايام الاضطهادات كان احيانا من ضمن وسائل الاضطهاد يشدوا يجيبوا واحد يحطوه بين شجرتين ويربطوا ذراعه في الشجرة دي، يكون شجرتين متقاربتين، يجيبوا الغصنين يقربوهم لبعض فيروحوا ربطين ايده من هنا ورجله من هنا وربطين ايده ورجله من الناحية التانية، وبعدين يسيبوا الفرعين، طبعا كل فرع هيرجع لأصله فيحصل الإنسان يتمزق على حتتين. دي كانت من وسائل التعذيب المعروفة في أيام الاضطهادات. هكذا الإنسان إذا ترك نفسه لهذا الصراع ينتهي إلى انفجار. إذن لابد لهذا الصراع من أن ينحل. إذن هنا في المرحلة الثالثة لابد من أن يكون هناك رجاء في الله، ويكون هناك إيمان بالطريق الجديد، وهناك حب لله وحب للطريق الجديد، وكراهية للخطيئة، كراهية شديدة، كما قال الرسول كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وتبدو للإنسان الخطيئة بشعة ونتنة وخاطئة جدا. إذا كان الإنسان في هذه المرحلة يدخل في طريق التوبة في سهولة، ولكن ما لم يتوجد هذا الشرط وما لم يكن هناك هذا العامل يصير الإنسان في عذاب بين جاذبيتين تشده كل منهما في اتجاه، ويصير الإنسان في ملتقى هذه الجاذبيات معذبا. يبقى تكلمنا عن الانسحاق أولا، تكلمنا عن العدول وتجديد السيرة، تكلمنا ثالثا عن الرجاء والإيمان والحب الذي يملأ القلب والكراهية لطريق الخطيئة، هذا الرابعة والأخيرة هي الاعتراف. الاعتراف في لغة القانون سلطان الأدلة. عند القانونيين يقولوا الاعتراف سلطان الأدلة، يعني لما يجي واحد إنسان مثلا مجرم وبعدين بيعملوا معه تحقيق، إذا اعترف بيريح كل الأجهزة بتاعت التحقيق، النيابة وغيرها وغيرها، خلاص اعترف فتبقى طريقة مختصرة. لكن إذا أنكر يحاولوا بقى يجيبوا شهود ويجيبوا قرائن ويجيبوا آثار ويجيبوا أحيانا كلب يعني يتتبع الأثر ويحاول يشم، يعني بيحاولوا يجيبوا أدلة وقرائن. وتتضخم طبعا الـ 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 القضية، واحيانا بتوصل الى مئات الصفحات، وطبعا بتاخد ايام كتيرة. لو اعترف الشخص كل المجهود ده بتاع النيابة والتحقيق وما اليها يبقى ملوش لزوم. عشان كده بيقولوا الاعتراف سلطان الأدلة. لو وجد الاعتراف يبقى خلاص ما فيش داعي أبدا. وفي الوقت نفسه ما يخليش بقى ضمير القاضي تعبان يقول أنا الحكم كان بناء على استنتاج، وجايز يكون هذا الاستنتاج صح وجايز يكون غلط، جايز تكون القرائن فعلا مرشدة و
ولكن لو وجد الأدلة، لو وجد الاعتراف بتاع المجرم أو المخطئ، أنا اللي أخطأت، أنا اللي قتلت هذا الإنسان، أنا اللي سرقت، خلاص كل الأجهزة تستريح، القاضي يستريح، وكيل النيابة يستريح، التحقيق يستريح، الورق ده كله ملهوش قيمة، خلاص الاعتراف سلطان الأدلة. عشان كده بيكون هذا الاعتراف جزء أساسي من التوبة. وفي حياتنا الدينية الاعتراف جزء أساسي من صدق التوبة، ما نفصلهوش. عشان كده في ناس بيغلطوا يقولوا سر الاعتراف، هو السر سر التوبة، والاعتراف ده جزء من عملية التوبة، جزء يعني جزء مكون، جزء في تكوين التوبة، انما ما هوش منفصل. لما نقول سر الاعتراف ما فيش حاجة اسمها سر الاعتراف، انما هو سر التوبة والاعتراف جزء من التوبة، الجزء الاخير من التوبة، باعتبار ان الاول الانسان ندمان وبعدين بيعترف ان هو الا اخطأ هذه الخطيئة. بيعتبر الاعتراف زي ما قلنا سلطان الأدلة، من جهة انه يريح اجهزة التحقيق والقضاء، ويعتبر البرهان على ان الانسان ارتكب الخطيئة. لكن ايضا للاعتراف جانب اخر، وهو انه دليل صدق التوبة. الاعتراف دليل صدق التوبة، مش بس دليل انه سلطان الأدلة في ان الانسان ارتكب الخطيئة، ولكن ايضا من جانب اخر الاعتراف دليل صدق التوبة. ازاي؟ الانسان اللي مش عاوز يعترف هذا برهان على انه مش عاوز يرجع، وعشان كده بيهرب من الاعتراف، دليل على انه مش حاسس ان هو مخطئ، ودليل على انه عازم على ان يسير في الطريق الملتوي. ولكن اللي يعترف بخطيئته ببرهن على صدق نيته وعلى صدق عزيمته وعلى انه فعلا ان هو ينتوي التوبة وينتوي تعديل السلوك، وبعدين عنده استعداد ان يتحمل نتائج التوبة ونتائج الخطأ الذي ارتكبه. طبعا الاعتراف فيه مرارة، فيه مرارة، فيه إذلال لكبرياء الإنسان، فيه إذلال لكبرياء الإنسان، ولكن الإنسان إذا كان مستعدا لهذا الإذلال فهذا دليل على صدق توبته. ولذلك الأشخاص اللي بيهربوا من سر الاعتراف ويهربوا من عملية الاعتراف اكيد ان هذا دليل على عدم صدق توبتهم، لانه بيتحايل ولانه متكبر، مش عاوز يعترف انه غلط، ومش عاوز ياخد على نفسه اي تحفظ انه ما يرجعش تاني للخطيئة لانها لا زالت محبوبة لديه. وفي بعض الاحيان الانسان يحاول انه يتمحك في خلق اسباب عدم الاعتراف. ومن هنا جات الفكرة، يقول لك لماذا انا لا اعترف على الله، ولماذا مش عارف ايه، ولماذا ايه، وجبتوها من فين حكاية الواحد يعترف على الكاهن. كل هذه قبل ما نتكلم عن الادلة والبراهين الانجيلية عن ان ده مبدأ اساسي من مبادئ الكتاب المقدس، قبل هذا لازم نؤكد ان مثل هذا فريق من الناس كونه بيحاول يتحلل ويهرب من عملية الاعتراف، هذا انواع من التحايل، تحايل النفس البشرية للهرب، للهرب من مرارة الاعتراف، لانه هو ليس يعتزم من قلبه ومن اعماقه توبة صادقة. عشان كده الحكيم سليمان بيقول من يكتم خطيئته لا ينجح، ومن يعترف بها يرحم. من يكتم خطيئته لا ينجح، ومن يعترف بها يرحم. لو مسكنا الجملة دي فيها جزئين، يكتم خطيئته لا ينجح، ليه؟ يكتمها يعني يقفل عليها ما يصرحش بيها، ليه؟ حاجة طبيعية، زي الاكل لما يخمر وبعدين بيكون هذا دليل فساد في المعدة، لو طال هذا الفساد والانسان ما تقياش يزيد التعب، ولذلك ينصح لهذا الانسان بانه يستفرغ معدته، يتقيأ، واذا تقيأ يستريح. لكن طالما ان هذا الاكل المتخمر موجود ولم يسير في مساره الطبيعي، يسير سر تعب وتفاقم المرض في الانسان. هذا السبب ليه بيقول من يكتم خطيئته لا ينجح. مش ممكن يكون ماشي في طريق النجاح، هذا الكتمان للخطيئة يخمر الخطيئة ويصير علة للفساد الداخلي في النفس البشرية وسوء الهضم، وانه في obstruction، في عقبة في المسير في المسار، وحينئذ طبعا بيقود هذا الى سلسلة من الامراض والمتاعب. واول علاج لا مفر منه لانسان في حالة التخمر الضار، اولا ان يستفرغ ما في معدته. مش ممكن يكون في هناك خطوة تانية قبل هذه الخطوة، اولا يطلع اللي فيه، اولا يطلع يستفرغ. وبعدين تبص تلاقي الطبيعة كلها ماشية كده، يعني يوم ما يكون عندك خراج في اي عضو من اعضاء الجسم هتاخد علاج ايه؟ اول حاجة يتفتح الخراج، وده اللي بيعمله الاطباء خصوصا اطباء الجراحة. اول حاجة لازم يفتح ولازم يطلع الصديد والمادة المتخمرة او بيسموها مادة او مدة، هذا الصديد لازم يطلع الاول. ففي الحياة الروحية لا نجاح ولا سلام للنفس قبل ان هذا الفساد، هذه الخطيئة، هذه الشرور المكتومة المغلق عليها لابد تتشق وتتفتح ويتنظف الجرح. ويتنظف ازاي؟ بعملية اخراج. ولذلك من ضمن الناس اللي بيدرسوا فيسيولوجي من اهم الوظائف اللي موجودة في الجسم البشري اللي بيسموها وظيفة الاخراج، واللي بتظهر مثلا حتى في مثلا عملية اخراج البول، لو حصل ان البول اتحجز في الانسان وما طلعش طبعا بيتحول الى سم، ودي الحالات اللي بيسموها البولينة وارتفاع البولينة وما اليها. ولو حصل انه لسبب ما انه الويست بتاع الجسم يعني ما يسمونه بالبراز تحجر في قلب في 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 احشاء او في معدة الانسان او في امعائه، بيحصل طبعا تسمم وبيؤدي الى الوفاة. ولذلك مهم جدا ان هذا الشيء يطلع بره. فوظيفة الاخراج وظيفة في غاية الاهمية، مش بس في حالة الدمن ولكن حتى في الحالات الطبيعية. مش ممكن الجسم يمشي الا بانه يطرد الحاجة المفسدة او المفسودة تطلع بره. فلازم من الاعتراف، من يكتم خطيئته لا ينجح، ومن يعترف بها يرحم. ده الجزء الثاني، ضد الكتمان الاعتراف، لابد من الاعتراف. والاعتراف له صور مختلفة، في بعض الحالات انت بتعترف على الشخص الذي اسأت اليه مباشرة، يا اخ فلان انا غلطت في حقك. يا سلام، دي بتحل مشاكل كتير. الشخص نفسه يستريح يقول يا سلام.